بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد، فنسأل الله التوفيق والسداد. يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر، التبشير الأصل أنه الإخبار بما يسر، هذا هو التبشير، كما قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، وقال تعالى: وبشروه بغلام عليم. وبشر من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء المبشرون. بماذا يبشرون؟ سيأتي. فبشر يا رسول الله، بشر أيها الداعية، بشر يا من تعرف هذه الأمور، بشر من آمن وعمل صالحا. فالتبشير الإخبار بما يسر. ونستفيد من هذه الآية استحباب تبشير المسلم، نعم، تبشير المسلم وما يدخل السرور عليه أمر مطلوب وأمر مسنون وأمر مندوب إليه في الشريعة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة عليه. نعم، قال العلماء: سمي بذلك لأنه يظهر أثره على البشرة وهو ظاهر الجلد. فغالبا إذا رأيت إنسان فرح يظهر ذلك على ظاهر الجلد. وأكثر ما يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر تهكما، كما قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. المراد به التبشير هذا عند بعض العلماء التهكم. نعم، وبشر من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. وقد ذكرنا قاعدة في التفسير: إذا جاءت الإيمان لوحده غير مقرون بالأعمال الصالحات فإنه يشمل الإيمان كاملا، الإيمان قول وعمل. أما إذا جاء الإيمان مقرونا بالعمل الصالح يكون الإيمان بالقلب والعمل الصالحة أعمال الجوارح. وبشر الذين آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر والبعث بعد الموت. آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات، هذه فيها مباحث، وعملوا الصالحات أي وعملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات. نعم، المبحث الأول: لماذا دائما إذا ذكر الله عز وجل العمل الذي يحث عليه مع الإيمان يقرنه بالصالح؟ قل لا، وعمل الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وآيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آيات كثيرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل لا يقبل ولا يكون صالحا إلا بشرطين. نعم، ليست العبرة بكل عمل، فكم من عمل هو صالح في الظاهر لكن رياء أو سمعة أو من أجل مال أو من أجل شهرة أو من أجل صرف وجوه الناس إلى غير ذلك، وخاصة في هذه الأزمان. فلذلك العمل المقبول هو ما كان صالحا، والصالح ما اجتمع أو ما كان به لشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. الشرط الثاني أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عثمان: وعمل الصالحات معناه أخلص الأعمال يدل عليه، فليعمل عملا صالحا أي خالصا، لأن المنافق والمرائي لا يكون عمله خالصا. وعمل الصالحات، وفي هذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يكون عمله صالحا، لا يهتم بأعمال الجوارح فقط بل يهتم بأعمال القلوب، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، لا عكس، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، هذا أمر معلوم. وذاك السلف ماذا كانوا يجتهدون؟ كانوا يجتهدون بأعمال القلوب، يجتهدون بأعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح. لماذا؟ لأنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح. أما أن الإنسان أمام الناس يزين عمله، هذا أمر طبيعي، كل إنسان أمام الناس يزين عمله ولا يظهر إلا الحسن، فالمنافق يفعل ذلك والمؤمن غير المؤمن، لكن المؤمن يحرص على العمل السري أو العمل الذي ليس أمام الناس. لماذا؟ لأنه أعظم للثبات، ولأنه هو المغزى وهو العبرة ودليل على قوة الإيمان ودليل على لقاء الله والثقة بلقاء الله والإيمان بلقاء الله عز وجل. فلذلك كان السلف يجتهدون بأعمال القلوب مثل التوكل على الله، الاعتماد على الله، الطمع بما عند الله، رجاء ما عند الله، الإخلاص، التوكل، والأمور أمور القلوب والولاء والبراء وغيرها، لا يهتمون بأعمال الجوارح كما هو في هذا الزمان الذي انقلبت الأوضاع إلا عندما رحم الله وأصبحت العبرة أمام الناس. حتى بعض الناس أصبح لا يعمل إلا ويعمل يعلم الناس بأعماله، نسأل الله السلامة. وهذه من مداخل الشيطان وأمره خطير، ولا يثبت القلب إلا إذا كان عمله لله. يقول السعدي رحمه الله: ووصفت أعمال الخير بالصالحات. لماذا وصفت الأعمال بالصالحات؟ قال: لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. وصدق رحمه الله السعدي. سميت صالحات لأن تصلح أحوال العبد. انظر مثلا المعتمد على الله، هل يخشى الفقر؟ أبدا. القنوع، من رزقه الله القناعة، هل يذل نفسه لغير الله؟ أبدا. انظر المؤمن الموحد الواثق أن الرزق بيد الله، هل يطمع وهل يمد يده لغير الله؟ أبدا، تجده مطمئن مرتاح. ولذلك كل ما كان الإنسان أعظم توحيد كان أعظم راحة واطمئنانا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكلما ضعف التوحيد ازداد الخوف، فأصبح الناس يخافون من أي شيء، يخافون من أي كلمة ويخافون من أي شيء. لماذا؟ يخافون من الزمن القادم ويخافون للمستقبل، وظهرت عندنا في البنوك أشياء تسمى تحويشة العمر وإلى آخره. هذه ما كنا نعرفها يوم كان الناس على التوحيد الكامل، ما كانوا يعرفونها. فلما ضعف التوحيد ظهرت هذه الأمور، ظهرت، فيظنون أن بهذه الأمور تفلح. أبدا، فكثرت الأمراض والهموم والأمراض النفسية، وعلاجه واضح أنهم تركوا ذكر الله وأقبلوا على المحرمات في الليل والصباح. إن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشرهم بماذا؟ أن لهم جنات. الجنات جمع جنة، والجنة في لغة العرب البستان، سميت بذلك لأنها تجن من يدخل فيها، تجن الداخل فيها. وكما قال: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني البستان، ودخل جنته يعني البستان. وأما في الاصطلاح فهي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات جاء وصفها في القرآن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لموضع شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. جنات دليل على أن الجنات أنواع، وهذا نعم، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: ومن دونهما جنتان. طيب، وقوله جنات أحيانا تأتي بالإفراد جنة، والجمع إن كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإن قيل بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، نستفيد أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنان. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. والآيات في ذلك كثيرة. نعم، فدخول الجنة أعظم بشرى وأعظم أمنية. طيب، جنات تجري من تحتها الأنهار، صفة من صفات الجنة، وهي من أكثر الصفات ذكرا بالقرآن. تجري من تحت الأنهار، أي من تحت أشجارها. قال ابن الجوزي: أي من تحت أشجارها لا من تحت أرضها. قال ابن عاشور: وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. تجري من تحت الأنهار، ماذا نستفيد؟ وجود الأنهار في الجنة، صح؟ نستفيد أنها جارية لا واقفة، نستفيد أنها تحت غرفهم وقصورهم خلاف كما هو المعهود في أنهار الدنيا. وقد جاء في بعض الآثار أنها تجري من غير أخدود، سبحان الله، تجري من غير أخدود، نعم. وهذه الأنهار هل جاء تسميتها أم لا؟ نعم، في سورة القتال، سورة محمد، قال الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يقول ابن القيم: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كلما أعطوا عطاء ورزقوا رزقا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلف العلماء في قوله من قبل على قولين. القول الأول: المراد بقوله من قبل أي هذا الذي رزقنا من قبل هذا في الدنيا، يعني هذا الطعام أول ما يأتيهم يقولون هذا نفس الطعام الذي في الدنيا. ورجحه كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، نعم. ودليل هذا القول قالوا: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقيل المراد من قبل أي في الجنة، أي هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة لشدة مشابهة بعضه لبعض، فيظنون أن هذا الطعام نفس الطعام اللي بالأمس أو قبل أسبوع في الطعم واللون. هؤلاء استدلوا بأدلة، وأن المراد من قبل يعني في الجنة، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا نفس طعامنا اللي بالأمس في الجنة فقط في اللون، يعني أول ما يظهرون. احتجوا هؤلاء أولا أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا، من شدة المشابهة في الظاهر قالوا هذا الكلام، وهذا قول قوي. ثانيا أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها، صح؟ يعني في ثمار بالدنيا ما أكلنا، أي نعم. وأتوا به متشابها، أي في اللون والمرأة، في اللون والمرأة، وليس يشبهه في الطعام. قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، ولهم فيها أزواج مطهرة، لهم في الجنة أزواج مطهرة من الحور العين ومن نساء الدنيا، مطهرة تشمل طهارة الظاهر والباطن، فهي مطهرة من الأذى ومن القذر، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس، مطهرة من كل شيء حسي، مطهرة أيضا من الأقذار الباطنة كالغل والحسد والكراهية والبغضاء. نعيم عظيم. ولهم فيها أزواج مطهرة. قال القرطبي: مطهرة نعت للأزواج، ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار الآدميات. قال السعدي: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولم يقل مطهرة من العيب الفلاني، ما حدد، ليشمل جميع أنواع التطهير، ليشمل جميع أنواع التطهير ظاهرا وباطنا، ومن الأخلاق الرديئة من الغل والحسد وغيره، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات لأزواجهن بالخلق الحسن إلى غير ذلك. وقد ذكر الله عز وجل صفات نساء الجنة في آيات كثيرة، منها مطهرات كما في هذه الآية، كواعب أترابا. قال تعالى وكواعب أترابا، الكاعب المرأة الجميلة التي برز ثديها، والأتراب المتقاربات في السن. وقال تعالى إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أبكارا يعني أنه لم ينكحهن قبلهم أحد، والعرب المتحببات لأزواجهن. قال ابن كثير عربا، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني متحببات إلى أزواجهن، وابن عباس العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون. أترابا في سن واحدة 33 سنة. وقال السدي أترابا أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباغض ولا تحاسد. وقال ابن حجر عن مجاهد عربا أترابا هي المحببة إلى زوجها. وقال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. عين جمع عيناء، وهي واسعة العين المكنون المخفية المصاف النصيف الخمار. نعم. قاصرة الطرف، قال تعالى حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلا تطمح عينها إلى غير زوجها وقصرت طرفها على زوجها. وقد ذكرنا لكم قديما أن خير النساء من لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. طيب نعم. وهم فيها خالدون. لماذا دائما يذكر صفة الجنة الله عز وجل يذكر هذه الصفة؟ لأنها أعظم صفة، وكل نعيم بعده موت زائل ليس بنعيم. هذه الحكمة، ختم وهم فيها خالدون، فكل نعيم بعده موت فهو نعيم ناقص أو كامل ناقص. ولذلك قال وهم فيها خالدون، خالدون أبد الآبدين. قال ابن الجوزي الخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. قال ابن عاشور وهم فيها خالدون احتراس من توهم الانقطاع بما تعود من انقطاع اللذات في الدنيا، لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه. الله أكبر. نعم. قال الشنقيطي وهم فيها خالدون، وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما، فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالأكثر من ذكر الموت حتى لا يعشق الإنسان الدنيا ويتعود على الدنيا هذه اللذات، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها لأنه يقطعها. ولذلك قال خالدين فيها. قال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم ينادي منادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. وهذه نعمة، يعني نعمة عظيمة. من فوائد الآية البشرى بالجنة لمن آمن وعمل صالحا، في حث على الإيمان والعمل الصالح والإكثار من الأعمال الصالحات. فإن قال قائل ما الذي يقود إلى العمل الصالح والإكثار منه؟ أولا ذكر الموت واحد، ثانيا أكل الحلال. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. استنبط منها بعض العلماء أن أكل الحلال يقود إلى العمل الصالح، ذكر ذلك ابن كثير في سورة المؤمنون أكل الحلال. فالناس حينما تكاسل عن الطاعات، كثير من الناس تكاسل عن الطاعات وأقبل المحرمات من أكل الحرام. أكل الحلال يا أخوان له يعني له سبب عظيم في التوفيق، وهو علامة من علامة أهل السنة في آخر الزمان. ذكر الموت وأكل الحلال ومجالسة الصالحين، زيارة المقابر، زيارة المرضى، فهذه كلها مجالس الذكر، هذه تقود الإنسان يذكر الله عز وجل ويكثر من الأعمال الصالحات، ويحذر من مجالسة أهل الدنيا والابتعاد عن الفتن. ومفاد الآية استحباب بشارة المؤمنين. لماذا؟ لأن البشارة تنشطهم وتقودهم إلى العمل. ومن فوائد الآية الحث على الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية التحذير من الرياء. وجهه أن العمل إذا كان رياء ليس صالحا. العمل إذا كان فيه رياء هل صالح؟ لا، يرد على صاحبه، نسأل الله السلامة. وفيها أن الجنات أنواع. ومن فوائد الآية وجوب تقوى عذاب النار. وفيها أن النار موجودة الآن، وفيها وصف من أوصاف الجنة، وهي الخلود والزوجات والأنهار والطعام. فينبغي على المسلم أن يكون عالي الهمة ليجتهد ليدخل الجنان فيسعد سعادة أبدية. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.